الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو افترضنا جدلا أن رجلا ممن لا يدين بدين الإسلام وفد على بلد من بلاد الإسلام، وليكن مثلا أن رجلا من بلد من بلاد أوروبا كأمريكا أو إيطاليا أو غيرها عبر على بلد كمصر مثلا مسافرا، ركب طيارة فمر على مصر، نزل مثلا ترانزيت في مطار القاهرة، ثم سمع أن دين هذا البلد هو الإسلام، فأراد أن يعرف ما الإسلام، فأخبر أن في هذا البلد مؤسسة رسمية تسمى بالأزهر مثلا، وأن هذه أعرق مؤسسة دينية في العالم الإسلامي منذ قرون عدة، فتوجه مباشرة إلى الأزهر والتقى أهل العلم هناك، ثم أخبرهم أن لديه فسحة من الوقت ساعة فقط يريد أن يتعرف من خلالها على هذا الدين، على الإسلام. فكيف سيعرف أهل العلم لهذا الرجل الإسلام؟ بل لو قبل هذا الرجل أي مسلم، من المفترض أن أغلب أهل الإسلام ولدوا لأبوين مسلمين، وأن أعمار أهل الإسلام في الإسلام متفاوتة، الناس منذ أن يعقلوا تتفاوت أعماره، في واحد باله 10 سنين في الإسلام يعني وهو عاقل، يجري عليه القلم، 15 20 70 حسب تفاوت أعمار المسلمين. فلو قابل هذا الرجل الذي يريد أن يعرف الإسلام في هذه الساعة أي رجل من المسلمين، ثم سأله ما الإسلام، سؤال مختصر ويريد إجابة سريعة لأن الوقت بالنسبة له ضيق، كيف ستكون الإجابة؟ ومعلوم أن في علم المنطق أن التعاريف تصان عن الإسهاب، يعني لما تيجي تعرف علم مثلا كعلم الطب، علم الفلك، علم الرياضة، أي علم من العلوم، التعريف شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أن هذا التعريف لابد أن يشمل كل مسائل العلم الذي يعرف، وألا يدخل غيره فيه. ما تعرف ليش تعريف يجمع الطب والرياضة مع بعض، الرياضة لوحدها علم والطب وحده علم مستقل، فلابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، وفي الوقت ذاته ما يبقاش طويل، تعيش تقول لي صفحتين ثلاثة أربعة، ولا تجيب لي كتاب تقول لي إيه أرى الكتاب ده، أنا قدام مني من الوقت ساعة. فكيف سيعرف هذا الرجل، هذا المسلم يعني، لهذا الرجل الإسلام؟ بل لو وزعنا على المسلمين في مصر أو في كل العالم مثلا قصاصة ورق صغيرة مكتوب فيها سين ما الإسلام، مفترض أن كل مسلم هيجاوب، كيف ستكون الإجابة؟ بشرط أن هذا الجواب لا يتعدى هذه القصاصة الصغيرة التي في يد كل مسلم، يا ترى هيجاوب يقول إيه؟ واحد يقول لك لا طبعا، ده احنا عايزين الرجل ده يقعد شهر في مصر مثلا ونجيب له كبار أهل العلم وبعدين يعرفوا الإسلام بقى بالصلاة والصوم والزكاة والحج والإخلاص والصدقة والبر. واحد يقول لك احنا عايزين نجيب له مثلا موسوعة في التفسير في الحديث في الفقه عشان يتعلم ويقرأ ويعرف الإسلام. السؤال، ألم يكن الأعرابي الذي يعيش في الصحراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الأعراب الذين لم تكن لهم علوم ولا معارف، حياته كلها أنه كان عنده غنمتين ثلاثة أو شوية جمال أو بقر، يرعى هذه الأغنام، يحلب ألبانها فيشرب منها، ثم يفترش الأرض ويلتحف السماء، ده حدود معارفه في الحياة، لا يعرف من الحياة شيئا غير هذا، بيأكل ويشرب ويفترش الأرض ويلتحف السماء. فكان الواحد من هؤلاء يسمع بالإسلام فيفد على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ف فيجلس هذا الأعرابي الذي هذه العلوم والمعارف لا تتعدى الذي ذكرت، فيجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم دقائق معدودة، فبعدها مباشرة يسلم ويتعلم دينه، وفوق هذا ينطلق داعية إلى الله عز وجل بالجرعة اليسيرة التي أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. فيا ترى لو هذا السؤال ما الإسلام وجه إلى أحد المسلمين كيف تكون الإجابة؟ هذا السؤال سئل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام للسائل؟ في مسند أحمد وغيره من حديث حكيم بن معاوية رضي الله عنهما عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام. قلت: ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تسلم قلبك لله وتوجه وجهك إلى الله. هذا هو الإسلام، هذا هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعلم الذي علم الإنسانية الخير بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، هيقعد هذا الرجل أمامه وبعدين يعدل عليه شرائع الإسلام واحدة تلو الأخرى، تقبل دي؟ لا أقبل. تقبل دي؟ ما أقبلش. وهكذا. لا، لابد أن نضع قاعدة عامة قبل الدخول في الإسلام، أن هذا الإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل. أن باختصار شديد أن توقن من قرارة نفسك أنك عبد لله عز وجل، وأن الله يملكك من شعر رأسك حتى أخمص قدميك، ليس لك في نفسك شيء، لا في قليل ولا في كثير ولا في صغير ولا في كبير. هذا معنى العبودية. فإذا سلم الإنسان بهذه القاعدة ابتداء فلن يتعب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عندما تنزل شرائع الإسلام، وربما قد تكون هناك شريعة لم يعتدها هؤلاء القوم، في حاجة الناس ما تعودش عليه أو يصعب عليهم أن يفعلوه، مش هيقعد يناقش النبي ويجادل عليه الصلاة والسلام في كل شريعة من شرائع الإسلام. لابد أن نضع قاعدة عامة حتى يسلم الإنسان له. فالإسلام الحقيقي هو إسلام الوجه لله عز وجل، أن الإنسان يسلم حياته وكيانه ونفسه لله عز وجل. كما قال الإمام الزهري رحمه الله: ينبغي على المسلم أن يستسلم لشرع الله كما يستسلم الميت بين يدي غاسله. شفنا مرة في حياتنا كده أن واحد ميت مثلا بيجي مغسل يغسله، فيجيبه يمين ولا هاتني شمال، يجيبه شمال ولا هاتني يمين، يجيب له مية ساعة في الصيف يقوله سخنها، ما بيحصلش، إنما لأنه ميت لا حراك لا حيلة له من أمره، حتى لو قطع مش هقوله بتعمل إيه. وكذلك الأمر، هو ده الإسلام، أن يستسلم المسلم لشرع الله عز وجل، ألا يرى الإنسان من نفسه أنه يحق له أن يقول أقبل أو لا أقبل. الكلام ده قبل الإسلام، لك أن تؤمن ولك أن تكفر، لك أن تختار الإسلام ولك أن تختار غير الإسلام، لكن أول ما تحط رجلك على عتبة الإسلام فلابد أن تعلم ما الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب هذا الرجل بهذا الجواب لأنه تعريف شامل وجامع. وإذا سلم الإنسان له ابتداء فكل ما بعده يهون. لأجل هذا عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح أنه لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقال الصحابة حينئذ سنزني، لو قال لا تشربوا الخمر لقالوا سنشرب الخمر. لأن لك أن تتخيل الخمر دي كانت عند العرب يعني يستغنون عن الماء والهواء ولا يستغنون عن شرب الخمر، لكن لما تدرج الأمر في تحريم الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام أصل هذه القاعدة، قاعدة الإسلام الحقيقي، أن الإنسان لا يرى من نفسه شيئا، وأن ينخلع من كينونته إلى الله عز وجل، وأن يسلم زمام أمره إلى شرع الله جل وعلا متمثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من بعده عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك قال لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تسرقوا، لا تعقوا، فسلموا لكل هذا لأن الإيمان وقر في القلب. وعلى إثر هذا نستطيع أن نفهم قصة الذبيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم وولده إسماعيل: فلما أسلم وتله للجبين. لما دي في اللغة العربية بيسموها لما الحينية. لما هذه تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. الفعل موجود، أسلم، ده فعل لما. طيب أين الجواب؟ علماء اللغة اختلفوا، فمنهم من قال أن الجواب محذوف، ومنهم من قال أن الجواب تله للجبين والواو زائدة، ومنهم من قال ناديناه والواو زائدة. لكن هذا الجواب لم يرق لإمام النحو وشيخه لسبويه والخليل، قال أن الجواب محذوف دل عليه السياق، فلما أسلم سلم لأمر الله. لما أسلم سلم يعني إيه؟ لما وقر الإيمان والإسلام في قلب إبراهيم عليه السلام وفي قلب إسماعيل عليه السلام سلم لأمر الله عز وجل، فأيقن إبراهيم أن هذه الرؤيا التي رآها في منامه بذبح ولده أنها رؤيا حق، فاستسلم لله عز وجل. ولما عرض إبراهيم الأمر على ابنه أيقن أن هذا من أمر الله جل وعلا. ما قالش لأبوه أنت كنت نايم عريان ولا جرى لك حاجة ولا ربما هذا من فعل الشيطان معك بليل، إنما يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان المن والفداء ببركة التسليم لأمر الله عز وجل. هو ده الإسلام الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام وعالجه مع أصحابه طيلة دعواته في مكة، قضية التوحيد، أن يسلم الإنسان أمره لشرع الله عز وجل. فإذا أيقن الإنسان بهذه الكلية الجامعة وأن هذا هو الإسلام، أن تسلم زمام نفسك، روحك وجسدك، ظاهرك وباطنك، مظهرك ومخبرك لله عز وجل، فكل أمر يأتي في الشريعة بعد هين. احتفنا ابتداء أن الإنسان ليس له من نفسه شيء، فسيسلم لله عز وجل طواعية من غير تفكير. تعرفين في دنيا الناس لو إن مثلا افترضنا واحد عنده 3-4 أولاد، والرجل يعني يشقى في الليل والنهار عشان يأكل وشرب ولبس ويربي تربية كويسة وعلم تعليم كويس ويعيش في مستوى راقي وهكذا، أول ما أولاده يكبروا واحد منهم كده يكبروا يبقى طول أبوه، فيبدأ الولد يبقى له رأي ويعارض ويناقش، هعمل مش عامل، روح شمال هروح يمين وهكذا. في جواب أغلب الأباء إن لم يكن كل الأباء يستخدمونه دايما، إن صح التعبير حق الفيتو، إنه لما يبدأ الولد يناقش ويعترض بيبقى في جواب موحد عند كل الأباء وكأنهم تواصوا به، يقول له بص طول ما أنا بصرف وأنا اللي بأكل وشرب الكلمة في البيت كلمتي، لما تتجوز يبقى لك بيت يبقى اعمل اللي انت عايز تعمله. وده لابد أن يعلم الأب ابتداء، يعني شوفوا الأب ليس هو الرزاق، مش هو اللي بيأكل وشرب، إنما الأب وسيلة. ممكن يموت الأب ويتربى الولد أحسن ما تكون التربية. اتفضل 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 يا حاجة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك
اتفضلي،
عندي سؤال لو سمحت حضرتك
اتفضلي.
انا كان معايا فلوس في البوسطة وجال عليها 4000 جنيه، فمش عارفة اتصرف فيها ازاي.
طيب يا حاجة حاضر.
بقول لحضرتك على حاجة يعني لو سمحت.
نعم.
داخل السؤال
قولي السؤال تاني بعد اذن حضرتك.
نعم.
السؤال الثاني اتفضلي.
ده هو من داخل السؤال حضرتك.
انت سألت الاول عن الفلوس اللي في البوسطة وارباحها 1000 جنيه.
ايوه يعني جوزي اللي اخ بيتجوز ينفع نديها له مساعدة؟
اخوه ده فقير ولا ايه؟
لا محتاج المساعدة. ايوه حضرتك.
يعني نوع المساعدة.
نعم.
طيب حاضر اجيب ان شاء الله. طيب الوالدة الكريمة بتسأل ان لها فلوس في البوسطة وجي عليها ارباح 1000 جنيه. اولا ايداع الاموال في بنوك ربوية او البوسطة هذا امر محرم لان فيه اعانة على الربا، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاولا ابتداء ينبغي ان الوالدة الكريمة تسحب فلوسها من البوسطة كي لا تتعاون على الإثم والعدوان في باب وإن استغنت عن أرباح المال. الأمر الآخر قضية الأرباح اللي جت على أصل المال، الله عز وجل قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالإنسان إذا كان له مال ربوي سواء في بنك أو في أي عمل آخر فجاءه من طريق هذا المال مال ربوي ينبغي من تمام توبته أن يأخذ أصل ماله فقط، وما زاد عليه لا يستخدمه في خاصة نفسه ولا في من تجب عليه النفقة. فإن كان رجلا تجب عليه النفقة على زوجه وأولاده وأبويه ومن يعول ممن يعيش في بيته ويأكل في قصعته. فلا يجوز الإنسان أن يستخدم المال الربوي في خاصة نفسه أبدا. لكن اختلف العلماء في المال الربوي هذا على قولين لأهل العلم. منهم من قال أن المال الربوي ينفق في منافق عامة زي مستشفيات، رصف طرق، تشجير حمامات، مساجد وما شابه. ومنهم من قال يستخدم في كل وجوه الخير من كفالة أيتام وطعام فقراء ومساكين ومساعدة محتاجين وما شابه. ولعل هذا الرأي الأخير يعني أقرب إلى الصواب. لكن إذا كان أخو الزوج فقيرا يعني ممن تجب عليهم الزكاة يجوز لها أن تساعده في أمر زواج، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأنكحوا هذا فعل أمر يتوجه به إلى الأغنياء القادرين أن يساهموا وأن يساعدوا في زواج الأيام. والأيم هو الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها. فإن كان الرجل والمرأة من عداد أو من جملة الفقراء يجوز للأغنياء أن يساعدوهم من الزكوات المفروضة والمستحبة في أمر إعفاف النفس والزواج. فإن كان أخو الزوج فقيرا، لكن أنتم عارفين أغلب الناس يعني على سبيل المثال بيجي يتجوز في كماليات ما لهاش أي لازمة، لكن يعدون هذا من تمام أمر الزواج. شرط جواز المساعدة أن يكون فقيرا وأن ينفقها في ضروريات الحياة، لكن ما زاد على ذلك لا يجوز إعطائها له وتنفق في باب آخر أولى من هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعود لما كنا نقول أن قضية الاستسلام لله عز وجل، أن بنقول أن أغلب الأباء يستخدمون حق هذا الحق دائما، مع أن الأب ليس هو الذي يرزق إنما هو أداة. وكم من أناس ماتوا وأبناؤهم في بطون أمهاتهم وولدوا أيتاما فنشأوا وتربوا أحسن ما تكون التربية، ومع هذا يستجيز الإنسان لنفسه أن يكون سيد بيته وأن يكون القرار قراره وأن يكون الأمر أمره في بيته، لأنه مجرد إنسان بيأكل بشرب بلبس هو الذي يشتغل بينفق وهكذا. فما بالك برب الأرباب الذي خلقك من عدم فأنشأك وسواك وميزك بالسمع والبصر والعقل وأغدق عليك بنعمه ظاهرة وباطنة كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف يعطي الإنسان الحق لنفسه في هذا ولا يعطي الحق لله عز وجل في أن يتحكم في كل جزئية من حياته والإنسان كله ملك لله عز وجل؟ فلابد أن يفهم الناس أن الإسلام إنما هو الاستسلام لله عز وجل، ألا يرى الإنسان لنفسه حقا في نفسه. وده واضح جدا. الجيل الأول الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيل فهم هذا المعنى فعاش به في كل وقت وحين. زينب بنت جحش رضي الله عنها عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجها لزيد بن حارثة، أولا زيد كان عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام، زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا العرب ما كانوا يرون كفءا لبناتهم إلا عربي، وأهل مكة على وجه الخصوص ما كانوا يرون كفءا لبناتهم إلا رجلا من أهل مكة. فامرأة عربية قرشية حرة من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، خير نسل على ظهر الأرض، خير نسب. وبعدين النبي يريد أن يزوجها ليس لرجل من عموم أهل مكة ولا من عموم العرب، إنما لعبد، وعبد عند قريبها. فعارضت النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجيه؟ قالت لا تزوجه، تزوجيه؟ لا تزوجه. وهما يتحدثان تنزل الآية الكريمة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على زينب، ففهمت الآية وفهمت مراد الله عز وجل منها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرضيته لي زوجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قالت قد زوجته نفسي. في البخاري في سبب نزول قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذه الآية الكريمة قال الزبير كما في البخاري ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في وفي صاحبي. كان الزبير له جار من الأنصار، كان متجاورين في أرض زراعية، وكانت أرض الزبير أقرب إلى الماء من أرض جاره، فأراد الزبير أن يسقي أرضه، فأراد الأنصاري أن يسقي قبل الزبير، فاختلف فاحتكم للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي يا زبير ثم سرح الماء. يعني أحيانا يأتيك إنسان أو رجلين يحتكمان إليك، كلاهما قريب إلى قلبك، فأنت تريد أن تقضي بالحق ولا تريد أن تغضب الآخر، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أعطى للزبير حقه، وأعطى سعة لأخيه الأنصاري بالرحم التي بينهم رحم الإسلام. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني لكونه من أقربائك قدمته علي في الحكم، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى بالحق الكامل، قال للزبير اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. فقال الزبير ما أحسب هذه الآية نزلت في إلا في وفي صاحبي، فأنزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل يقسم بذاته العلية على نفي الإيمان عمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا التحكيم مقام الإسلام، وانتفاء الحرج مقام الإيمان، والتسليم مقام الإحسان الذي هو أعلى مقام في الإسلام. لأن أحيانا قد يحتكم الإنسان إلى إنسان لا يسعه أن يخرج من زمام أمره، وإن كان من داخله لا يرضى بهذا الحكم. ودوارد أحيانا تحتكم إلى إنسان فيقضي بالحق عليك أنت، وأنت لا تستطيع أن تعترض على حكمه، لكن أنت من داخلك نفسك فيها مرارة من الحكم لا تقبله. فمجرد التحكيم هذا أول عتبة الإسلام، لكن الإسلام لم يطلب هذا من أتباع الإسلام، إنما أراد ما هو أعلى من ذلك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. تفضل. السلام عليكم أستاذ أحمد. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
اتفضل يا مرحبا.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده.
ارفع بس صوتك شويه لو سمحت.
نعم،
الصوت بس شويه لو سمحت، ارفع صوت حضرتك. اتفضل.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده، فبالنسبه في الوضع اللي احنا فيه حاليا. انا كنت شغال محاسب في شركه وماسك خزنه.
محاسب ايه؟
كنت شغال محاسب في شركه وماسك خزنه.
نعم.
بالنسبه للظروف اللي فيها البلد حاليا، صحبات الشغل حاليا ابتدوا، يعني اللي انا شفته مع ناس حتى غير اصحابي، ابتدوا يتبعوا الاسلوب ان الجاف جدا مع الموظفين.
اسلوب ايه؟
كتر الاسلوب الجاف بتاعه انا تركت الشغل، سبته. قلت لهم مش هقدر اكمل معاك بالوضع ده.
نعم.
ففعلا سلمت الخزنه ومشيت. ف فهو وانا ماشي فبيقول لي انت خلاص يعني؟ قلت له لا، اسلوب حضرتك جامد جدا. قال لي انا اسلوبي ده مش هيتغير. قلت له لا والله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الظلم ظلمات يوم القيامه، انا مش هقدر اكمل مع حضرتك وعايز بيت مرتب. قال لي لا كده مالكش مرتب عندي. قلت له طب جزاك الله خير، وخدت بعضي.
المرتب اللي حضرتك طلبته ده كان إيه؟ على عمل ماضي؟
لا ده الايام دي.
لا يعني
لا ده المرتب بتاع 15 يوم اللي انا قضيتهم.
اه نص شهر يعني.
اه فقال لي لا ليك حوافز ولا ليك المرتب ما دام انت اللي طالب تمشي. قلت له والله جزاك الله خير، السلام عليكم. فانا كنت عايز حضرتك تنبه بس اصحابات المصانع عشان شايفين هم حال البلد الايام دي، الوضع والوضع اللي احنا فيه، انه بيقصوا فعلا على الموظفين. الوضع ده اللي بيتم الان دي فعلا. فانا اتمنى ان هي تبقى ثوره كويسه، مش ثوره ان تبتدي ثوره تغيير من كله، حتى في الشركات انا مش شفتهاش كده بصراحه. هي ثوره تغيير في البلد لكن في القطاعات مفيش.
حاضر حاضر،
جزاك الله خير.
الله يبارك في حضرتك. هو اولا ابتداء النص شهر اللي حضرتك اشتغلته هذا حق لك، والمفترض ان صاحب العمل يتقي الله عز وجل في من تحت هذه من اخوانه، وان المال الحرام عاقبته وخيمه في الدنيا والاخره، والله عز وجل يوم القيامه لن يدع لاحد عند احد شيئا. فاتقوا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم. فالمفترض ان الانسان يرفق باخوانه والا يظلم احد احدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني الله عز وجل يامر من الخلق ان يقتضوا به، الله عز وجل الذي لا يسال عما يفعل. يعني الله عز وجل، وهذا غير وارد، لو ادخل الله عز وجل اهل طاعته النار واهل معصيته الجنه لا يقال له لما، لانه قال ابتداء لا يسال عما يفعل هم يسالون، ومع هذا حرم الظلم على نفسه وجعل شعار محكمة السماء العدل، وأمرنا أن نقيم العدل فيما بيننا. فقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فمن المفترض أن الإنسان يتقي الله عز وجل في من تحت يده من إخوانه، وألا يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون، وإن كلفهم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فالمفترض أن الإنسان يتقي الله عز وجل، وأن الناس يتراحمون فيما بينهم، وأن يكون خلق الإسلام هو السائد بينهم. لكن أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الناس بحكم أنه صاحب عمل والناس محتاجون إلى العمل عنده من أجل لقمة العيش وما شابه، هذا لا يجوز أبدا. من المفترض أن يكون خلق التراحم قائم بين المسلمين بعضهم البعض. صلى الله أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يجعل التراحم سمة من سمات مجتمع أهل الإسلام. نعود لما كنا نقول أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فالتحكيم مقام الإسلام، لكن لا بد من انتفاء الحرج ثم من التسليم المطلق لأمر الله عز وجل، أن الإنسان يكون لديه الرضا الكامل بحكم الله عز وجل وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن عيينة بن حصن الفزاري قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عيينة قدم على ابن أخيه الحر بن قيس ثم قال له يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير أي عمر. اتفضل.
السلام عليكم
أستاذ وائل. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. هو في يعني في ظل أي دولة إسلامية أو يعني تدعي إن هي إسلامية، هو يجوز بناء كنائس جديدة؟
السؤال الصوت يا أخي الكريم.
بقول لحضرتك في ظل أي دولة إسلامية يجوز بناء كنائس جديدة؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز، لان انا كنت في مسجد وفي مجموعه من المصلين كانوا بيجمعوا فلوس علشان يودوها لبناء الكنيسه اللي اتحرقت دي، هل ده يجوز
لبناء الكنيسه يعني؟ جمع اموال
حتى لو هي اعتداء من المسلمين او رد اعتداء، يعني حتى لو هي دي، انا عايز اعرف الحالات يعني لو في حاله يجوز فيها انه يعملوا كده عايز اعرفها، ولو ما يجوزش خالص برضه عايز اعرف.
حاضر.
شكرا.
الله يبارك في حضرتك. تفضل. طيب اتفضل استاذ عادل. السلام عليكم استاذ عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عم الشيخ معايا؟
اتفضل اتفضل يا اخي الكريم. اتفضل استاذ عادل.
والله سيادتك انا عايز استفسر على شغل. انا شغلتي سواق. تمام
تمام.
ففي المنطقه اللي انا عايش فيها الشغلانه دي مش مجزيه او مش موجود منها كتير. فلقيت فرصه اتعمل في منطقه اسمها شرم الشيخ.
نعم.
بروح اشتغل فيها فقط. بشتغل في شرم الشيخ.
نعم.
فحضرتك ناس كتير اقعد معاها عشان يعني اخد النصيحه منهم.
ناس كتير ايه؟
حرام. نعم.
بتقول انت حضرتك شغال في شرم الشيخ سواق.
تمام. بس عايز اشوف لحضرتك يعني الشغل ده كويس يعني حلال ولا لا؟ لان اغلب الناس اللي بتركب طبعا اجانب وطبعا اللبس حضرتك طبعا فاهم ازاي اللغه.
تمام تمام كده.
عايز اعرف ان الشغل ده هو المجزي يعني كويس يعني في حلال ولا في
طيب ولا حاضر. حاضر استاذ حاضر.
ماشي
الله يبارك. اتفضل اخونا الاستاذ وائل بيسال على حكم بناء الكنائس في بلاد الاسلام. ده الشق الاول من السؤال. السؤال الثاني حكم جمع اموال لبناء الكنائس. اعتقد ربما اخونا الكريم يعني يرمي في السؤال الى كنيسه اطفيح في الاحداث اللي مرت في الايام الماضيه. يعني اولا كتأصيل شرعي لا يجوز بناء كنائس في بلاد الإسلام. عندما وضع عمر رضي الله عنه الميثاق الذي بيننا وبين أهل الكتاب وكذلك عمرو بن العاص عندما فتح مصر إن يؤمنون على أموالهم وأعراضهم وعلى أماكن عبادتهم وما هد منها لا يبنى. لكن في الفقه الإسلامي ما يسمى بتعارض المصالح والمفاسد، وهذه قاعدة معتبرة عند أهل الفقه أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان نظر إلى أشدهما لارتكاب أخفهما. فكنيسة أطفيح على وجه التحديد يعني عشان يبقى الكلام واضح، أولا سواء فعلها المسلمين يعني أو كانت مدبرة بحيث توقع فتنة طائفية بين أهل مصر، فلا يجوز الاعتداء على دور العبادة للنصارى أو لغير المسلمين إذا أمنوا في بلادنا، لأن أهل الذمة لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سنته: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فقالت للنبي: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتلا رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فغير المسلم إذا أمن في بلاد الإسلام له الأمان الكامل وحفظ ذمته وماله وعرضه وأماكن عبادته. لكن ما حدث، أهل العلم أجازوا بناء هذه الكنيسة من باب درء المفسدة وعدم الوقيعة بين المسلمين والنصارى في البلد كي تحقن الدماء وتستقر البلد. مسألة بقى جمع الأموال لبناء الكنيسة هذا أمر لا يجوز أبدا، لأن الجيش أولا تكلف ببنائها تبنى من خزينة الدولة، ولا يجوز لمسلم أن يتبرع بمال من أجل بناء دور للعبادة غير دور المسلمين، هذا لا يجوز أبدا. أخونا الكريم الأستاذ عادل اللي بيسأل أنه شغال سائق في شرم الشيخ وأغلب شغله مع الأجانب، معلوم أن هذه الأماكن ينتشر فيها غير مسلمين سواء كانوا متبرجين، النساء متبرجة يشربوا خمور ما شابه. اتفقنا ابتداء أن الله عز وجل قال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومفترض أن الإنسان ينأي بنفسه عن أرض المعصية ما استطاع، وأن يحاول أن يكون عمله أقرب إلى الحلال لم يكن حلالا صرفا. هذا واجب كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبره، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فمن المفترض إذا كنت تعلم من نفسك أن هذه الأماكن، وهذا واضح ان اغلب اختلاطك ب... 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 باهل المعاصي ويوقعك هذا الامر في المعاصي من نظرة محرمة، من خلطة، من انك ترى الفواحش والمنكرات ولا تستطيع ان تنكر، فاتق الله في نفسك وانأ بهذا عن هذا المكان يعني، وابحث عن عمل اخر او في مكان اخر ليست فيه معاصي او فواحش او منكرات منتشرة وظاهرة، واعلم ان الله عز وجل ما قسمه لك سيأتيك في شرم الشيخ او في اي مكان، فابحث عن مكان حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما عند الله لا ينال بمعصيته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاحرص على أن تعمل في مكان لا تجبر فيه على المعصية، أو لا يحفزك المكان الذي أنت فيه على المعصية، واعلم أن الله عز وجل ما قسمه لك سيأتيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في السماء تغدو خماصا وتروح بطانة. أسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين والمسلمات حلالا، وأن يبارك لهم في أرزاقهم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه في المعاد من خير العتاد، فهو حسبنا ونعم الوكيل، عليه في البداية والنهاية التعويل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الإنسانية الخير وعلى الآل والصحب الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.